أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زال الحديث موصولا حول أشراط الساعة الصغرى، وقد تدارسنا في اللقاء الماضي 20 علامة من علامات الساعة الصغرى، وها نحن نكمل ما كنا بصدده. فالعلامة 21 تطاول الحفاة العراة رعاة الشاء بالبنيان، وهذا ثابت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان. فهذه من العلامات أن يتباهى الناس بالعمارات وزخرفة البيوت بعد أن كانوا حفاة عراة يرعون الغنم. وقد حدث بعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين الأمصار وكثرت الخيرات وشاع التنافس على الدنيا، حدثت هذه العلامة، وما زالت تلكم العلامة ظاهرة جلية بين المسلمين في هذا الزمان. في رواية للإمام أحمد وصححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قيل: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب. فلا شك أن بناء البيوت والعمارات والتباهي بمثل ذلك صار أمرا واضحا في مجتمعات المسلمين، وليس الأمر حراما في ذاته إذا كان فيه منافع، ولكن إذا اتخذ للفخر والخيلاء والكبر فمن هنا يأتي الحظر الشرعي. فالتطاول في البنيان يكون بتكثير طبقات البيوت ورفعها وما ناطحات السحاب عنا ببعيد، ويكون ذلك بتحسين البناء والسعي في زخرفته، وكل ذلك واقع في زماننا حيث كثرت الأموال وبسطت الدنيا على الناس. فالمقصود أن رعاة الغنم من سكان البادية يتركون هذا ويتجهون للتطاول في البنيان والتنافس على وجه الكبر والفخر والخيلاء في بناء الأبراج وبناء ناطحات السحاب والعمارات الشاهقة. فكل يبني يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، وهذا معنى التطاول في البنيان، وهذا شائع في بلاد العرب الآن. فهذه العلامة متحققة لا محالة. العلامة 22 تسليم الخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جملة علامات الساعة وهو أن لا يلقي الرجل السلام إلا على من يعرفه، إلا على من يعرفه، ويدع السلام على من لا يعرف. ففي الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الشيخ الألباني بطرقه كما في تعليقه على ابن خزيمة عن أبي الجعد قال: لقي عبد الله رجلا فقال: السلام عليك يا ابن مسعود. هذا الرجل جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فألقى عليه السلام، فقال عبد الله: صدق الله ورسوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، إلا على من يعرف. والأصل أن المسلمين عليهم إلقاء السلام على من يعرفون ومن لا يعرفون. ففي الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وتعرفون أن الله سبحانه وتعالى شرع السلام ليكون علامة محبة ووصال بين الناس، فيسلم الصغير على الكبير والغني على الفقير والعربي والأعجمي والأبيض والأسود، يسلم من عرف على من لا يعرف. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذا حديث رواه الإمام مسلم. وأنا هنا أريد أن أعلق على تصرفات بعض إخواننا حينما يقول أنا لن ألقي السلام على هذا الذي يجاهر بالمعصية، هذا المدخن أو هذا الذي يجلس على مقهى أو هذا الذي يتسكع في الطرقات، فأنا لن أسلم عليه لأهجره ولكي أبين له عن طريقي هذا الهجران ما يصنع من قبيح الأمور. فأقول هذا الأمر ينبغي النظر فيه من حيث مآله، من حيث نتائجه. فإذا كان بالفعل هذا الهجران يؤثر في هذا الشخص تأثيرا إيجابيا بحيث أنه يعود إلى صوابه ويقول ما ينبغي لي أن أصنع مثل كذا وكذا، ويصنع ذلك المجتمع المسلم، فهنا بها ونعمت. أما أن يصنع ذلك بعض الناس فيزدادون كرها ويزدادون انصرافا عن أهل الدين ويقولون إنهم يكفروننا، إنهم لا يقرؤوننا السلام، السلام على المؤمنين يا جماعة المؤمنين، لماذا لا تلقون علينا السلام، أنتم تلقون السلام فقط على أنفسكم، فيسيئون الظن ولا يتحقق ما يصبو إليه هذا الأخ حينما يهجره في السلام. فهنا نقول بل عليك أن تلقي عليه السلام وأن تدخل المعاني الأخلاقية الطيبة إليه بحسن السمت وبحسن التصرف، فحينئذ ربما يكون حبه لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلتموه تحاببتم، فربما يكون ذلك سببا في أن تدعوه إلى الله عز وجل. العلامة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون فشو التجارة ومشاركة المرأة زوجها في التجارة وسيطرة بعض التجار على الأسواق، الاحتكار. وهذا أمر منتشر، واشتغال أكثر الناس بذلك بأمر التجارة أمر لا يحتاج إلى برهان. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرنوط وقد روي من وجوه يحمل بمجموعها إلى مرتبة القبول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاص وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان الشهادة شهادة الحق وظهور القلم. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر الجهل ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب لا يوجد. هذا حديث رواه الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان، يفهم منه أن تجارا كبارا أصحاب رؤوس الأموال، كبار التجار رجال الأعمال، هم يستولون على السوق ويتحكمون في الأسعار، فلا يستطيع التجار الصغار التصرف بتجارتهم إلا بإذنهم، وهذا بلا شك يفسد الحياة الاقتصادية. وقوله صلى الله عليه وسلم ويلتمس في الحي العظيم الكاتب لا يوجد، يفهم منه انتشار أجهزة الكتابة الحديثة مثل أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول وأجهزة ترجمة الصوت إلى نصوص مكتوبة، فينشأ جيل لا يعرف الكتابة باليد أو لا يتقنها، أو لعل المراد بالكتابة هنا من يكتب عقد التجارة ويتقن شروط البيع فيكتب بين الناس احتسابا غير طامع في مكافأة، فهذا الكاتب لا يوجد، ما فيش حد بيكتب، ما فيش حد يكتب لهم هذه العقود، لأنهم يصير الأمر انتشار الخيانات وانتشار عدم الأمانة وعدم احتساب الناس أصلا في مثل هذه الأعمال. إذن تفشو التجارة وتزداد الأسواق التجارية بشكل مبالغ فيه، تنزل المرأة لتعمل مع زوجها مع أن الأصل أن تقر في بيتها، وأن يقوم الرجل هو بالشقاء في كسب المال وفي تحري الحلال وفي طلب الرزق، لكن تنزل المرأة لتزيد من دخل بيتها لأنها تريد التوسع كما توسع الناس، أوليس هذا حال زماننا؟ ويسيطر بعض التجار على السوق، وكل من ينظر في الأسواق العربية والإسلامية وينظر إلى الطريقة التي تدار بها اقتصاديات هذه الدول يعلم ذلك علم اليقين، يسيطر البعض على هذه الأسواق فتفسد الحياة الاقتصادية. العلامة السادسة والعشرون، ومرت معنا في حديث الإمام أحمد الذي قدمناه حينما ذكرنا فشو التجارة حين تعين المرأة زوجها على التجارة، قال: وقطع الأرحام وشهادة الزور. شهادة الزور وهو أن يكذب الإنسان في شهادته على الآخرين، فيشهد أن فلانا له حق على فلان زورا وبهتانا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين شدد جدا في مسألة قول الزور، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. وانتشار هذا الأمر من علامات الساعة كما ورد في الحديث أن بين يدي الساعة شهادة الزور. وشهادة الزور ليست خاصة بالشهادة عند القاضي في المحاكم، بل هي عامة في كل شهادة، كشهادة الناس بين بعضهم بعضا، الموظفين في الشركات والمؤسسات، الطلاب في المدارس والجامعات، شهادة الأولاد عند والديهم، وهكذا كل شهادة حينما يكذب الإنسان فيها فهي شهادة زور. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور أو أكل حقوق الناس بالحلف كذبا أو بهتانا، فقال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: من اقتطع حق مال مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقرأ: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، حاجة لا يؤبه لها، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، ولو عود السواك هذا، ولو كان كذلك اقتطع هذا بيمينه فقد أوجب له النار، فعده من أعظم الكبائر. هذه كبيرة من الكبائر توجب للعبد النار وتحرم عليه الجنة، فنعوذ بالله من ذلك. والحديث حديث أبي أمامة رواه الإمام مسلم. العلامة السابعة والعشرون، كتمان شهادة الحق. كتمان شهادة الحق. الله تبارك وتعالى قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقد مر أيضا في حديث أبي أمامة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة كتمان شهادة الحق، كتمان شهادة الحق. وفي آخر الزمان الذي نعيشه يأكل الناس حقوق بعضهم البعض، ويسكت من يعرفون الحقيقة عن التصريح بها، والساكت عن الحق شيطان أخرس، يسكتون عن الحق مع قدرتهم على قوله، لكنهم يقدمون مصالحهم الذاتية قد أهمتهم أنفسهم، مع أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن ينصروا إخوانهم ظالمين أو مظلومين، ومن ذلك أن يرد الظالم عن ظلمه ويستخرج حق المظلوم. إن القبر امتلئ على صاحبه نارا كما تدارسنا، لأنه مر على مظلوم فلم ينصره، فعلينا ألا نكتم شهادة وأن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. العلامة 28 ظهور الجهل. والجهل كما تعرفون على نوعين: جهل بسيط وهو عدم المعرفة، وجهل مركب وهو عدم المعرفة مع ادعاء المعرفة. الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتعلم، والشيء الوحيد الذي أمر الله عز وجل نبيه بالزيادة منه هو العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وذم النبي صلى الله عليه وسلم الجهل، فقال: إن الله يبغض كل جعذري، أي الغليظ في طبعه، جواظ أي أكول، سخاب في الأسواق أي يرفع صوته في الأسواق، جيف بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية للإمام أحمد: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل. وفي رواية للطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة، لا يتعلم الناس الأحكام ولا يدرون عنها شيئا، ويهجر الناس العلم الشرعي. وفي لفظ أيضا قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة علامات، فذكر منها: ويظهر الجهل. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الأرنوط. ومن يتأمل حال الناس اليوم في كثير من بلدان الإسلام يجد أنهم يعلمون ما يتعلق بالدنيا، بمعاشهم، بمصالحهم، يعرفون كيف يتعاملون مع الكمبيوتر، مع الهاتف المحمول، مع السيارة. بينما لو سألته: ما معنى الله الصمد؟ ما معنى الصمد؟ ما معنى القدوس؟ ما معنى المقيت؟ ما معنى من شر غاسق إذا وقب؟ متى تسجد للسهو قبل السلام ومتى تسجد للسهو بعد السلام؟ لو سألته عن مثل ذلك تجد رأسه فارغة لا يدري، فيظهر الجهل. حتى أن الواحد ربما يسأل عن أشياء لا يمكن ولا يتصور أن يسأل عنها مسلم، يسأل في أشياء معلومة من الدين بالضرورة، يسأل في أبجديات الإسلام. سأل أحدهم شيخا فقال: هل يجب الوضوء قبل صلاة النافلة أم أن الوضوء واجب لصلاة الفريضة فقط؟ بيسأل هو الواحد يتوضأ للفريضة ولا يتوضأ لصلاة النافلة؟ كمان صلاة النافلة نتوضأ لها لا يدري أحكام الطهارة، ولا يدري متى يصلي الصلاة ويكون على طهر، لا يدري مثل ذلك. إذا تكلمت في أحكام الطلاق، وإذا تكلمت في أحكام النكاح والبيع والشراء، الناس بتتاجر وتبيع وتشتري، ولا تعرف يعني إيه بيع الغرر مثلا. إيه بيع الغرر ده؟ ما يفهموش. مثلا الناس تتزوج ويطلق ولا يعرف ضوابط الطلاق، ولا يعرف ما معنى الطلاق البدعي مثلا، وهكذا. فانتشرت الملهيات، واشتغل الناس بالكرة والأفلام والمسلسلات ومتابعة البرامج الفضائية، وهجروا حلق العلم ومجالس العلماء وقراءة الكتب الشرعية، فظهر الجهل والعياذ بالله تعالى. ومن هنا نعيش هذا العصر الممتلئ بالشبهات. العلامة 29 والثلاثون: كثرة الشح والبخل وقطيعة الرحم وسوء الجوار. من علامات الساعة شيوع أمراض نفسية تفتك بالمجتمع الإسلامي، ومن أخطرها الشح. ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: من أشراط الساعة أن يظهر الشح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا. وهذا الحديث رواه ابن ماجة، لكن في سنده مقال، ففيه محمد الجندي وخبره منكر، أنكره النسائي وغيره. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. وقد ذكرنا الهرج بمعنى كثرة القتل. ومسألة تقارب الزمان، لا بركة في الوقت ولا في الزمان، ونقصان الأعمال. من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا يلقى الشح، والشح معناه بخل مع حرص، وكل ما يمنع النفس من بذل مال أو معروف أو طاعة يسمى شحا. ولذا قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أن أدوى الداء، أدوى الداء البخل. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع. تجد الناس إذا ما سألتهم أن يعطوا فلانا الفقير، أو أن يساعدوا في نفقة لمساكين، أرامل، يتامى، تزويج نساء فقيرات، إذا ما سألتهم عن مثل ذلك يخرج وهو كاره، وهي من علامات النفاق، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا أنفق أنفق بعد حسابات طويلة، يقول: أخشى الغد، أخشى الزمان، لا أدري ماذا يحدث غدا، لا أريد أن أعيش عيشة نكدة في آخر عمري، ما سعيت له طوال عمري لا يصح بحال أن يهدم هكذا، أريد أن أحافظ على الطبقة الاجتماعية التي أعيش فيها، أريد أن أؤمن لأولادي معيشة طيبة، أريد أن يكون الغد مشرقا. فلذلك يحسب له ألف حساب، وتراه يخزن الأموال ويبخل بها، وكأنه لا يدري شيئا عن معاني الإيمان التي في أحاديث النفقة والصدقة، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فهذا معناه أنها باب بركة، لأنه إذا ما أطفأت نيران المعاصي استوجب ذلك حصول الرحمات. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، فهذه المعاني لا يعيشها، ولكن يقطر ويبخل ويشح ولا ينفق إلا وهو كاره، فهذه من علامات الساعة. ما المطلوب؟ المطلوب أن تعامل الرب، لا تعامل العبد، أن لا تحسبها هكذا، أن تعلم أن لا شك، لا شك من أعظم الأسباب لزيادة الرزق الإكثار من الصدقات. إعانة الناس، رحمة الناس تستوجب حصول الرزق، هذه من أسباب الرزق الحلال. ومن العلامات قطيعة الرحم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم نراه ظاهرا بين كثير من الناس، ترى التقاطع وسوء الجوار، وترى قطيعة الأرحام، مسألة في غاية الوضوح، لا سيما في هذا الزمان الذي تباعد فيه الناس، وصارت معاملاتهم عن طريق الاتصالات الهاتفية، هذا في أقصى تقدير، وصار الناس يخشون التعامل مع بعضهم البعض خشية الحسد، خشية أن يصاب بمكروه، لأن الناس اليوم يقولون بعضهم على بعض: قل هو لا يتمنى لي الخير، وهو إذا دخل بيتي سيحسدني، لأنه سيرى عندي ما ليس عنده، لأنه يرى أن مثله مثلي، فلماذا يميز علي؟ والناس اليوم لا ورع ولا تقوى تحجبهم، فلذلك لماذا أدخله بيتي؟ ولماذا يحدث بيني وبينه تزاور؟ والتعامل للأسف الشديد يكون تعاملا دنيويا، لأن الناس إذا اجتمعوا تكلموا في اللهو والعبث وفي أمور الدنيا، ولا يجتمعون على طاعة الله، لا يتزاورون في الله ولا يتواصلون في الله. فيقول الواحد منهم: فلماذا أصل هذا؟ علي في أقصى تقدير أرفع سماعة الهاتف وأتصل عليه والسلام. هذا أمر شائع وللأسف الشديد صار معتادا عند الناس، وهذا هو الذي يؤدي إلى تفسخ المجتمعات وانهيار العلاقات والأواصر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان لا يستكمل الإيمان حتى يعامل الناس كما يحب أن يعامل، ويؤتي الناس ما يحب أن يؤتى، ويكون من شأنه أن يعطي لله ويمنع لله ويبغض لله ويحب لله، هنا يستكمل الإيمان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الرحم مقتطعة من اسم الرحمن من الرحمة، فبالتالي من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. والرجل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذنبت ذنبا كبيرا، قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. إذن بر الوالدين وصلة الأرحام أعظم الأسباب لتكفير السيئات. فماذا تصنع في شبهة الحسد؟ لا يخلو جسد من حسد، إن الحسد قائم في جوف كل إنسان، موجود هذا الحسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم يقول ربنا يزوده وربنا يبارك اللهم بارك ولا يحسد، أما اللئيم فإنه يضمر الشر ولربما يتكلم بكلام معسول وقلبه حاسد. فماذا أصنع؟ أتحصم، ومن شر حاسد إذا حسد. أتحصم بالتعوذات لأني لن أستطيع أن أعرف ما في بواطن الناس، وعلي أن أشكر النعمة، فإذا شكرت النعمة وخرج حظ النفس منها وقي الإنسان من شر الحسد. فهنا تعامل مع الناس واجعل هذا المعنى دائما أمامك، لا ينفعك إلا الله، لا يقع الضرر إلا من قبل نفسك. إذا اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إذا اجتمع الناس على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة ومنها أن تحسد فمن نفسك. فعليك أن تأخذ بهذه التدابير وصل رحمك ولا تقطعها حتى لا تدخل في هذا النهي. ومنها سوء الجوار، سوء الجوار، حتى أننا نرى الجار لا يعرف جاره، والقريب لا يعرف بعض أرحامه، لا يدري هل هؤلاء الآن على قيد الحياة أم أموات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كان الناس في الزمان السابق تجدهم يتواصلون، فإذا صنعت ربة المنزل شيئا من الطعام أهدت إلى جارتها، كما كان واردا ذلك في صنيع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أمنا عائشة كثيرا ما تقول: أهدت جارة لنا كذا وأعطتنا كذا. فكان هذا أمرا شائعا، فينبغي أن يعود هذا مرة أخرى. يعرف هذا الجار يرسل بهدية طيبة بشيء من الأمور المستحسنة لتحدث الألفة، تهادوا تحابوا. العلامة الثانية والثلاثون: ظهور الفحش وما أكثر. فهل التساهل في الملابس العارية إلا من الفحش؟ وهل الألفاظ التي صرت تسمعها بين الناس إلا من الفحش؟ وهل ما ترى من صنيع بعض النساء من التطاول وعلو الصوت والكلام بطريقة لا تتناسب أبدا مع حياء المرأة ومع ما ينبغي أن تكون عليه من وقار؟ وقرن في بيوتكن من الوقار أو من القرار، هل هذا إلا من الفحش؟ هل كثرة السباب واللعان البذيء إلا من الفحش؟ وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. ومن علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقوم حتى يظهر الفحش، ومعنى ظهوره كثرة ذلك. فيصير هذا للأسف الشديد هو العرف العام، والفاحش هو الذي يستطيع أن يأخذ ما يريد والمتجاوز للحد. أما أهل الأدب وأهل الأخلاق والسلوك الطيب فهؤلاء يجدون غربة شديدة في التعامل مع أهل الفحش والعياذ بالله تعالى. العلامة 33، تخوين الأمين وائتمان الخائن، فيوسد الأمر لغير أهله وترفع الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تظهر علامات، فذكر منها: ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن هذا من تضييع الأمانات. فأخبر أن الناس سيعيشون سنوات خداعات، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها أهل الأمانة، فيوثق في الكاذب والمنافق والمتملق المتزلف الخائن، وأما أهل الدين وأهل الأمانة والصدق فهؤلاء يخونون ويشك في أمرهم، فيوسد الأمر لغير أهله، ونعوذ بالله من حصول هذا ومن أثر ذلك في مجتمعات المسلمين. العلامة 34، هلاك الوعول وظهور التحوت. ما هذا؟ في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى، وذكر أشياء منها: ويهلك الوعول ويظهر التحوت. فقالوا: يا رسول الله، وما الوعول وما التحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. وهذا معناه أن يموت أشراف الناس وحكماؤهم وعقلاؤهم وعلماؤهم، ويظهر بديل ذلك من الجهال والغوغاء. التحوت هم الذين يعتلون المناصب. انظروا إلى أهل الشرف بين الناس اليوم، إنهم المغنين والراقصين وأهل البغاء، وترى الناس يقدرون أهل التمثيل، أهل لعب الكرة وهكذا. أما العالم والمخترع والبارز في الطب والهندسة فلا مكان له. فالناس الآن يظهرون التحوت، ويهلك الشرفاء والحكماء والعقلاء. فترى أهل التقدير هم من ينبغي أن يكونوا في الدرجة الأدنى في التقدير، والعكس صحيح. ومعنى ذلك أن تتغير وتنقلب الأمور، فمن كان شريفا يهلك، ومن كان دنيا يظهر. العلامة 35، عدم المبالاة بمصدر المال. حدث ولا حرج، أحرام أم حلال؟ يعني أن يقل الورع، يقل الدين، يقع الناس في الشبهات، لا يتحرون الكسب الحلال. في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. انظر اليوم إلى الذين يتكالبون على جمع المال، وانظر هل يفتشون في الأمور التي تحتمل الشبهة؟ هل إذا قلت لأحدهم: يا هذا لا تضع مالك في بنك ربوي، اتق الشبهة على أقل تقدير. إذا قلت أن بعض الناس قالوا بحل ذلك والبعض يحرم، ولم تستجب إلى دعوة أهل العلم الكبار والمجامع الفقهية التي حرمت هذه المعاملة، فيا أخي على أقل تقدير اتق الشبهة، ابتعد عن مثل ذلك. إذا جئت إلى تاجر وقلت له: يا أخي ألا تتقي الله عز وجل فيما تبيع وتشتري؟ أهذه الملابس العارية التي ستخرج بها امرأة فتفتن الناس، ألا تدري أن مالك مال خبيث، وأن الذي سيدخل جيبك منه لا يحبه الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا ذهبت إلى هذه الأماكن التي يباع فيها الخمور ويباع فيها الدخان وغيره، وقلت ألا تعرف أن هذا كسب خبيث وأن الذي يتاجر فيه ماله حرام؟ إذا ما ذكرت للناس اليوم أشياء من هذا تجد ألف ناعم، وتجد من يقول أنا أعمل وأتعب وأجمع المال، وهذا الأمر شائع وكل الناس يصنع ذلك، ثم هذه المسائل فيها وفيها، ماذا أصنع يعني؟ أأموت جوعا؟ هكذا تسمع مثل هذا كثيرا، وكل لحم نبت من سحت وحرام فالنار أولى به. أما أهل التحرز والتقوى فهؤلاء في أمان، لأنه يستبرئ لدينه وعرضه. فاتق الله في المال، وعلى كل امرأة أن تقول لزوجها إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، فاتق الله فينا. العلامة 36، أن يتخذ الفيء دولا. ما معنى هذا؟ الفيء هو ما يغنمه المجاهدون من مال وغيره من غير قتال، إما أن يهرب العدو أو أن يستسلم. وترون في كتاب الله جل وعلا قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فأمر الله تبارك وتعالى بقسمة هذا الفيء كما شرع سبحانه وتعالى، حتى لا يستحوذ عليه الأغنياء فيغلبون الفقراء. لكن في آخر الزمان يخالف الناس هذه القسمة الربانية، ويتقاسم الفيء الأغنياء والرؤساء ويتداولونه، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما، إذا اتخذ الفيء دولا فيغنمون مثل ذلك، ويتقاسم أهل الغنى فيما بينهم أهل الثروات هذا المال دون الفقراء، فهنا انتظر الساعة. العلامة 37، أن تكون الأمانة مغنما كما بينا في الحديث السابق. الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نؤدي الأمانة وأن نحفظ الأمانة، قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي آخر الزمان ستعطى الأمانة من مال أوهب للرجل ليحفظها فيعتبرها غنيمة، واحد يديله مال ويقول له تبقى تديلي فلان، أو عليك أن تصل به كذا أو تصنع به كذا، فيقول هذه غنيمة فيتملكها ويجحد صاحبها ولا يردها إليه. مال جالي أقول لا ليه؟ هكذا أن تكون الأمانة مغنما. العلامة 38، أن لا تطيب نفوس الناس بإخراج زكاتهم فيرون الزكاة مغرما. إذا كانت الأمانة مغنما فالزكاة مغرما. حدثني بعض المشايخ أنه ذات مرة كان يخاطب بعض رجال الأعمال فكلمهم في أمر الزكاة وقال إن الله تبارك وتعالى شرع الزكاة وجعل لذلك شروطا، فإذا حال على المال الذي بلغ نصابا حول أخرج زكاة ماله 2.5%. فقام إليه رجل وهو متعجب يقول يعني أطلع على 100 مليون اللي عندي 2.5 مليون؟ يا عم الشيخ ادينا عقلك، 2.5 مليون ليه؟ خد يا عم 50 ألف 100 ألف، لكن 2 مليون هي المسائل كده؟ فالأصل أن تطيب النفس بإخراج زكاة المال والذهب، لأنها طهرة للمال وقرب إلى الله جل وعلا، والمال مال الله جل وعلا. لكن في آخر الزمان ينتشر الجشع والشح، فيشعر بعض الأغنياء وهو يدفع زكاة المال أنها غرامة تؤخذ رغما عنه، فيدفعها دون طيب نفس فلا يؤجر عليها لعدم نيته الصالحة في ذلك، لأنه يراها مغرما ولا ينظر إلى أن أصلها من قبل الرب تبارك وتعالى، وأنه مؤتمن عليها مستخلف فيها هي لله بيده. العلامة 39، تعلم العلم لغير الله. يا طلبة العلم، يا طلبة العلم اسمعوا، فإن الأصل أن يتعبد الإنسان بتعلم العلم الشرعي. الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. لكن في آخر الزمان سيتعلم الناس علم القرآن والسنة والفقه لغير الله، بل للشهرة، بل للظهور. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن علامات الساعة وقال: وتعلم لغير الدين، يتعلم لغير الدين. العلامة الأربعون: طاعة الزوجة وعقوق الأم، طاعة الزوجة وعقوق الأم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا اتخذ الفيء دولا، قال في هذا الحديث: وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم والله، هذه العلامة حاصلة بلا شك. فيعق الرجل أمه ويقرب زوجته ويطيعها في معصية أمه وعقوقها، وكذا الأب في كثير من الأحيان، وهذا ظاهر. فترى الأم في كثير من الأوقات تسكن في بيت وحدها لا يكاد يراها، بل يضعونها في ديار المسنين، وصارت ثقيلة، وصارت لا يستطيعون التعامل معها، وصار الواحد منهم يتمنون موتها. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من العقوق، نعوذ بالله من العقوق. أما الزوجة فلهم العز ولهم النزهة ولهم السفر ولهم الهدايا، أما الأب والأم فهؤلاء كبروا في السن، ماذا يصنع لهم مثل ذلك؟ ليه أخرجهم وليه أفسحهم وليه أصنع هذا؟ فنعوذ بالله من أهل العقوق، فإنه من الذنوب المعجلة في الدنيا، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة: البغي والعقوق. العلامة الواحدة والأربعون: إدناء الأصدقاء وإقصاء الآباء، كما ذكرنا في العلامة السابقة. فترى الواحد يجالس أصدقاءه وزملاءه ويهمل والده الذي رباه، ربما يستمتع الشاب ويأنس بمجالسة أصدقائه أكثر من الأنس بمجالسة أبيه، خاصة إن كان الأب كبير السن، كثير اللوم، كثير التوجيه والانتقاد. والله يقول: وبالوالدين إحسانا. العلامة الثانية والأربعون: رفع الأصوات في المساجد، رفع الأصوات في المساجد، وذلك من الإخلال بآداب المساجد. فتجد الناس يرفعون أصواتهم ويجادلون ويخاصمون في المساجد، مع أن الأصل أن المساجد تكسوها السكينة والوقار. ومن ذلك أيضا، وهي العلامة الثالثة والأربعون: سيادة الفساق على القبائل. فالأصل أن يتولى الأصلح، الأعلم، الأحكم، لكن يأتي الزمان الذي يسود الفاسق ويرأس قومه، إما لكثرة ماله أو علاقاته أو لجرأته أو علو نسبه. ومنها، وهي العلامة الرابعة والأربعون: أن يكون زعيم القوم أرذلهم، فيتزعم القوم ويلي المناصب من كان أسوأ الناس، فليس الأصلح والأحكم وإنما الأرذل يكون هو المعيار للأسف الشديد في تولي الولايات، وهذا من فساد الزمان وغلبة الفساق فيه. والعلامة الخامسة والأربعون: إكرام الرجل اتقاء شره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شر الناس منزلة من يتقى مخافة شره، فيضطر الناس أن يكرموا هذا ويحترموه ويقبلون رأسه، لا لشيء إلا أن يتقوا أذاه وشره، لأنه شديد الظلم والاعتداء. هذه العلامات كلها جاءت في الحديث الذي رواه الترمذي وقال غريب، وفي إسناده رميح الجذامي لا يعرف وله شاهد، من حديث علي رضي الله عنه قالوا في إسناده الفرج ابن فضالة، وآخر عند الطبراني عن عوف ابن مالك، وفيه عبد الحميد ابن إبراهيم. فالبعض يحسن هذا الحديث إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. فهذه العلامات تدارسنا بعضها وورد في الحديث بعضا آخر. فالعلامة 46 و47 و48 و49 و49 استحلال الحر أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. استحلال ذلك من علامات الساعة. فالحديث الماضي فيه وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الفرج أي الزنا والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم أي إلى جنب جبل عال يروح عليهم بسارحة لهم يعني غنم لهم يرتعون يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا لا يعطونه يمنعون المال عن الفقراء فيبيتهم أي يهلكهم الله ليلة فيبيتهم الله ويضع العلم أي يوقع الجبل ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا الحديث رواه كما قلنا البخاري معلق وبين الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق أنه له أصوله والعلماء على صحة هذا الحديث. وجزم بتحريم الغناء كل جزم والحزم ألا تتبع ابن حزم فابن حزم هو الذي خالف في ذلك وزعم ضعف هذا الحديث وتكلم في هذا كلاما كثيرا وخالف ما كان عليه الأئمة في القول بحرمة هذه الأمور التي وردت في هذا النص سواء كان الزنا المتفق على تحريمه والحرير الذي اتفق كذلك على تحريمه والخمر الثابت بالنص من الكتاب تحريمه والمعازف أيضا التي يجادل الناس حولها. أننا اليوم نرى تساهلا عجيبا في أمر الزنا والخمر حتى أصبح هناك بعض البلدان فيها دور للدعارة تحمى باسم القانون وصارت في بعض الدول مهنة الزنا مهنة البغايا لهم مهنة ولهم بطاقات رسمية للأسف الشديد. فصار الزمان مع كثرة الشهوات وانتشارها صار الزنا أمرا مستباحا وصار كثيرا حتى صار الواحد إذا أقدم على الزواج يمكث فترة طويلة يخشى الزواج لأنه يخشى من عاقبة فعله هو أن ترد له أو يخشى ألا يجد امرأة مؤتمنة في ذلك فيقول لا أريد أن يتلوث عرضي. وهذا من الآفات الظاهرة في المجتمع للأسف الشديد أيضا لانتشار الفواحش فنعوذ بالله من ذلك. أما الخمر فبلغ الأمر الآن بيعها جهارا نهارا وإقرار دول الإسلام بتجارتها في الأسواق. ومن أخطر المعاصي أيضا استماع الأغاني وآلات الطرب فإنها تمرض القلب وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. قال الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. له الحديث الغناء وآلات له كما فسرها غير واحد من أهل العلم، وكما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قارن سماع المعازف بالزنا وشرب الخمر للدلالة على حرمتها. ومن شدة انتشار المعازف اليوم أنشئت لها قنوات فضائية، قنوات الكليبات والأغاني، وكذلك صارت هناك إذاعات مخصصة للمعازف والغناء تعمل 24 ساعة لا تقطع لا بأخبار ولا بقرآن. وهذا من علامات الساعة ومن دلائل صدق النبوة. قال ابن مسعود: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. العلامة 50: تمني الناس الموت. تمني الناس الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. والحديث متفق عليه. قال ابن مسعود: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. وهذا بلا شك من شدة الظلم والفتن والبلاء الذي يصيب المرء في هذا الزمان، فيتمنى أن يكون ميتا مكان صاحب القبر لما يلقى من البلاء والمحنة. وهذا لا يتعارض مع حديث لا يتمنين أحدكم الموت، كما بينا ذلك في هذه المسألة، وذكرنا أن هذا التمني يكون بسبب خشية الفتنة، وهذا من التمني الجائز، إنه هو يقول يا ليتني مكانه، يتمنى ذلك حتى لا يقع في فتنة ويصاب في دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن جبريل أنه قال له: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.